الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من زاد المعاد، فصلا في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قال: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأحسنهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب ويسوي الأرواح، وشهده له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهد مسرع لا يحفظ، ولا مقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه، فصل يحفظه من جلس إليه. أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهم، وشطره الأول أخرجه مسلم. وكان كثيرا ما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم. فصل: لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه بل كله التبسم، لأن الضحك القهقه يخرجك عن الاعتدال، وربما ظهرت معه اللهوات والأسنان، وبعضها ربما كان مشوها، وربما ظهرت معه الرائحة الكريهة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاعتدال في جميع شأنه، فلا هو بالمقهقه في ضحكه، ولا هو بالعبوس، ولكن بين ذلك مبتسما لأصحابه، وإذا غضب عرف في وجهه. وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وهو ما يتعجب من مثله، ويستغرب وقوعه ويستندر، أي به يتكلمون به. كان الصحابة يتكلمون في أمر الجاهلية الذي كانوا عليه، فكانوا يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، يقولون يكون بغير سبب، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه، وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكة نفسه عند الغضب، وإعراضه عمن أغضبه، وعدم اكتراثه به، يعني عدم المبالاة بالغضب. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. اتفق عليه من حديث أنس. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، إحدى أبناء بناته، حديث أسامة في الصحيحين. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، من حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري. وبكى لما مات عثمان بن مضعون كما عند أحمد وغيره، إلا أنه من طريق عاصم بن عمر، عبيد الله بن عاصم بن عمر وهو ضعيف. وبكى لما كسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، أخرجه أحمد وغيره. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، أخرجه البخاري من حديث أنس، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله عينه به، ولما يحزن هو سخنة عين وأسخن الله عينه به. والسابع بكاء الخبر والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن رآهم يبكون فبكى. ومن أسوأ ذلك بكاء النفاق وبكاء النائحة. لا إله إلا الله تدخل إلى البيت وهو ساكن، فإذا به يستجيش من شدة بكائها ومن شدة عويلها. ما أدري، لعل كثيرا منكم ما رأى مثل هذه المواقف، نحن رأيناها بكاء النائحة. ولذلك يقولون ليست الثكلى كالمستأجرة، يعني تلك قد أعدت كلاما ووصفا لذلك الميت الذي تبكي عليه، تجعل الأشجان تزيد والبيت يصيح جميعه. وكان في الجاهلية النساء تسعد بعضها بعضا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة على عدم النوح، بيعة قالت الراوية ما وفى إلا خمس نسوة. كم هن النساء التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ووفت خمس نسوة؟ هذه فائدة طيبة في البكاء، عشر أنواع من البكاء ذكرها ابن القيم في هذا الموطن. قال ما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وما كان منهم استدعى متكلفا وهو التباكي، وهو نوعان محمود ومدموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمدموم أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسار بدر، أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. وقال بعض السلف أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. قال فصل في هديه في خطبه. خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب حرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول بعدت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم عن جابر. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. انظر مثل هذه الفائدة، يعني ينقل عليها عدم الدليل. وجماهير الناس إذا خطبوا الاستسقاء افتتحوا بالاستغفار، وإذا خطبوا للكسوف كذلك استغفروا، وإذا خطبوا للعيد كبروا. قال والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه. قال وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم قال الشعبي، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان يختم خطبه بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم يعني كلمة استغفر الله واتوب إليه ما هي معهودة، لكن لعله أخذ من عموم حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وفي رواية فقد غوى. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا إلا أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى. قال ابن الشهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف الأمر لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرا ويريد الله، وما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد، لما بعد الله لا يكون شيء إلا بإذن الله. هذا لا أعرفه، الله أعلم من أين جمعه. وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. فإذا بعض الأخوة الذين يجعلون خطبهم في الأحكام، هذا الصحيح أنه ما يكون في خطبة الجمعة. إذا أراد أن يجعل خطبه في الأحكام يجعلها في محاضرة أو في دروس. أما خطبة الجمعة المقصد منها التخويف والترغيب والترهيب، فمعلوم أن الناس بحاجة إلى الزواجر ليكفوا عما هم فيه من الباطل، وإلى كذلك المبشرات ليقبلوا على الخير. وكان يقول في خطبه أيضا أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. خرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهم. قال وكان يخطب في كل وقت بما تقتضي حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. خرجه أحمد في صحيح المسند شيخنا رحمه الله. ولم يكن له شاويش في نسخة جاوش، كلمة تركية معناها الحاجب، إلى الآن يقولون شاوش. يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا، يعني على ما يسر الله، وإن لبس الجبة من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، كان يلبسها لا حرج، أما التخصيصات هذه الذي ينكرها، بحيث يرون أن هذا اللباس لا يكون إلا للخطيب. وكان منبره ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولم يقل شيئا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البت، لا مؤذن ولا غيره. بعضهم يقوم يؤذن: واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، غفر الله لنا ولكم، ومن هذا الكلام والمقدمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها. الشيخ الألباني ينكر هذا، مع أن حديث الحكم بن حزم ثابت، وهو على المنبر كذا ذكر أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحداهما أن المحفوظ أنه توكى على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك، ومدنية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وكان إذا عرض له في خطبته عرض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، ربما نزل من الكرسي يعلم إنسانا. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميص أحمرين، فقطع كلامه ونزل فحملهما، ثم عاد على المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما، فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. خرجه أحمد وغيره. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له: يا سليك، قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، حديث في مسلم بهذا اللفظ عن جابر. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما، هذا ما يستدل به على وجوب تحية المسجد. وكان يقصر خطبه أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة، وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحضهن على الصدقة. كان يخطب على حدة لأنهن لم يسمعنا، أما إذا سمعنا يكتفي بالخطبة التي قد ألقيت على الرجال، فخطبة العيد خطبة واحدة إن شاء الله. يعتبر انتهينا من المقدمات وما يليها، وسنشرع في هديه في العبادات.